زدني معرفة.
برنامج يلقي الضوء على حياة ونشاط البدع ويشرح مفاهيمها وأبعادها.
زدني معرفة برنامج من صوت المحبة،
تعده الأخت جيني أبو زيد وتقدمه جنى غازي.
التحية الأخوية الحارة وأطيب الأماني للأخوة المستمعين الأعزاء. في حديثي الأخير مع حضراتكم أتيت على ذكر البدعة الألفية التي روج لها البعض في القرنين التاسع والعاشر، وها العالم قد عاش القرون العشرة التالية وهو يطل على مشارف القرن الحادي والعشرين. لا ننكر أن نبوءة أشعيا النبي تنتهي بالأنباء عن أرض جديدة وسماء جديدة يسكن فيها البر، وصاحب سفر الرؤيا يختم كتابه أيضا بذكر الأرض الجديدة والسماء الجديدة، لكن من غير أي تحديد زمني لهذا التحول الجذري في الكون. وإذا ما عدنا إلى الإنجيل المقدس نرى تلاميذ الرب حيارة تجاه هذا التحول، فجسروا مرة وسألوا معلمهم: متى يكون هذا؟ وما علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ أجابهم المعلم ولم يوضح: أما تلك الساعة فلا يعلمها إلا الآب الذي في السماوات. لكن التلاميذ وأتباعهم بقوا مصرين على معرفة ذلك اليوم وتلك الساعة. وتشير رسائل القديس بولس الأولى أنه هو أيضا كان يظن أن عودة الرب قريبة جدا، لكنه اكتشف أن تلك العودة ليست لهذا القرن، وأن على المؤمنين أن يستمروا في الصلاة والممارسة القويمة للفضائل المسيحية الإنجيلية الراهنة بانتظار الرب الذي سيجازي كلا حسب أعماله. وأوصاهم ضمنيا بالثبات بالرغم من الصعوبة: من يزرع بتقطير سيحصد أيضا بتقطير، ومن يزرع بسخاء فأجره أيضا وفير، سخاء الرب لا يضاهى. انطلاقا من هذه الوعود الإلهية وهذه المواقف البشرية، مر على أرضنا كثيرون يبشرون بالمجيء الثاني وكأنه عتيد. لن أستعيد لائحة أسماء هؤلاء ولا تواريخ نبوآتهم الحافل بالكذب والبهتان والأغراء، لكنني أذكر الأخوة المستمعين الأعزاء بأن الصحف اللبنانية قد أخبرتنا عن ليك جوري وبدعة المعبد الشمسي والانتحار الجماعي الذي حدث في منطقتين من العالم، سويسرا وكندا، وقد سبقه ولحقه انتحارات جماعية أيضا، ولم تكشف بعد جميع أسرار هذه البدعة الشيطانية، إنما لها قاسم مشترك مع البدعة اليابانية أوم، الحقيقة المطلقة. فهذه وتلك أعلنتا قرب مجيء المسيح الثاني، وعلمتا أن العالم إلى الزوال، ولن ينجو من الكارثة الكبرى سوى المتعبدين الذين يأتمرون بأمر رأس المفكر ليك جوري في أوروبا، بلجيكا أو فرنسا. لم يتحدد بعد موطنه الحقيقي أو الياباني مؤسس أم الحقيقة المطلقة. ولكي ينجو هؤلاء عليهم بالتجرد والتبرع بأموالهم للمؤسس أو المعلم أو الرأس المدير، ولكي ينالوا السعادة المطلقة عليهم التكيف بتعليمات الرأس ولا جدال. إذن الوعود البراقة اجتذبت الأتباع الذين ألقوا بثرواتهم عند قدمي المعلم. أستهل أحاديثي عن البدعة بالكشف عن بدعة جديدة رأت النور في فرنسا في أواخر سنة 1992. هناك رجلان أنشأ البدعتين المحاربتين بسبب غموض تعليمهما وسقوط ضحاياهما المنذر بالويلات، لسيما في صفوف الأثرياء. موضوعي اليوم يتناول بدعة رأسها امرأة تبدو كأنها في عقدها الخامس. اسمها ميتة، هدفها صيانة المخلصين الوحيدين من الزوال والهلاك الأبدي، أعني أتباعها. البدعة أسرة أورس، وهو أحد آلهة الشمس في مصر الفرعونية. رمزه جسم إنسان ورأس صقر، وقد يبدو أحياناً في كرسي شمس مجنحة، وهو يجسد مبدأ الخير مقابل سات إله الشر. أتباعها من الراشدين 60، ومن الأطفال والمراهقين 20. موطنها بعيدة عن باريس في الجنوب الشرقي من فرنسا، في مقاطعة الدرام ذات المناخ القاسي بين الجبال. تحتل أسرة أوروس مساحة شاسعة من الأرض، فيها الصخور وفيها الأشجار وبعض الحيوانات كالحملان والجداء والدجاج، فيها بعض البيوت وقصر المعلمة. موردها كل ثروات الأتباع الذين تخلوا عن كل شيء لتستطيع المعلمة إدارة المؤسسة وتوفير النصائح والإرشاد والعظات لتلامذتها. نهجها الصراحة المطلقة في الاجتماعات، يكشف الأفراد عن أعمق أعماق كيانهم، عن مشاكلهم ومشاعرهم ومخاوفهم، يتعرون عن كل ما في حياتهم الروحية والاجتماعية والمهنية، يفقدون شخصيتهم. والمعلمة أفهمتهم بقدر ما تمارسون الصراحة تنالون سعادة أوفر. سر النجاح سيطرة شخصية ميتي على شخصيات تلامذتها. أطباء ومهندسون ومديرو مصارف وممرضات مجازات ناجحات في المستشفيات، ومحامون وقضاة وتجار ناجحون في شتى المجالات، ينبضون ذكاء وحيوية ونشاطا، فهم إذن أثرياء، لكنهم يعانون من مشاكل العصر الاجتماعية والمهنية والعائلية، فهم يشتركون في كل ما جرته الخطيئة على الأرض من شرور وويلات، ليس أقلها المرض الجسدي أو الخيانات الزوجية أو المهنية، وكلهم يتوقون إلى عالم أفضل، عالم تسوده العدالة والمحبة والتفاهم والتناغم. في أواخر سنة 1992 اكتشفت السيدة ميتي أنها مؤهلة لتلعب دوراً في حياة هؤلاء المعذبين. إنهم ينجحون في بعض المجالات، لكنها تعيدهم بأفضل وأرفع. في عامها 51، بعد أن مارست التجارة سنوات ثم اهتمت بالعقارات والاستثمارات، ورأت أن الكلام عن البيئة يزداد يوماً فيوماً، وقد نشأت مؤسسات عالمية تدافع عن البيئة وتدعو إلى احترامها والدفاع عنها من التلوث والصحرنة، وتركت فرنسا الحرية الإعلامية في الصحافة والإذاعة والتلفزة. فاستفادت ميتي من هذه الحرية المطلقة، وساندها أحد مديري الصحف والإذاعة، فروج لأفكارها وترك لها مجال التحدث المباشر مع الشعب الرازح تحت أثقال الهموم والمتاعب والمشاكل. وفي خطى جميع المشعوذين والمنجمين والعرافين، جميع مصاصي دماء هؤلاء، باشرت السيدة الوقور التعريف بنفسها، فهي المسيح المنتظر الذي وعد به العالم مخلصا ومحررا. لكن رسالة المسيح الأولى لم تلق النجاح المرجو، وقد آن الأوان لتنعم الأرض، لا كلها حتما، بل المختارون منها التوقون إلى الكمال والنمو والسعادة والسلام. آن الأوان إذن لإجراء غربلة جدية بين الناس، فمن أراد أن يكون من حزب المخلصين ما عليه إلا أن ينتمي إلى أسرة أوروس، إله الخير والسعد والهناء. كانت تنبئ بالعهد الذهبي الجديد، ذلك الذي تاق إليه الأقدمون ولم يحظوا به. وغني عن القول أنها كانت تترك عنوانها المنزلي والهاتفي والبريدي في الصحف والإذاعة، فانهالت عليها الطلبات. وبما أن التجرد عن متاع الأرض شرط في الاستعداد النفسي لقبول الخلاص الآتي، عرفت ميتي كيف تقتنص الأثرياء والمثقفين، فأتوها بأموالهم ثم بعيالهم، وقطعوا كل علاقة لهم بماض مشرف وناجح، وأتمروا بأمرها طمعا في الحصول على سلام النفس. أوائل الطرائد من باريس، عاصمة النور والعلم والترف، لكن العاصمة خطيرة على الأسرة الأوروسية، ومن الضروري الإخلاد إلى منطقة أكثر هدوءا وأقل خطرا من مراقبة الدولة ونزع القناع عن الشعوذات. اختارت ميتي الجنوب الشرقي من فرنسا، وبالأموال الطائلة التي وهبها إياها الأعضاء، وقد أصبحت وحدها القيمة على ثروة الأسرة، اشترت حقلا فسيحا وأوت إليه مع أبنائها. بلغوا اليوم 60 وكلهم مثقفون، لكنهم خدعوا بسراب السعادة المرتقبة والخلاص الأكيد والراحة مدى أبدية هنيئة منزهة عن كل ألم وحزن وشقاء. بين أتباع أورس عازبون، هؤلاء يثبتون في العزوبية لأنها أقرب إلى الكمال المرتجى، ومتزوجون. قد يكون الرجل وامرأته قد انتميا معا ونجهل كيف تم التوافق بينهما، وهذه سهولة في المعاملة. أما داخل الأسرة فليس من الضروري أن يلتزم المتزوجان بالأمانة الزوجية، لقد أصبحا ملك الأسرة، وقد يرفض أحد الطرفين الانضمام إلى أسرة أورس، فتنشأ المخاصمات والمماحكات والشقاوات، وحيثما يكون أولاد فهناك الطامة الكبرى. أولاد الأسر حيث انضم الاثنان إلى ماريتي ينضمون حتما إلى المجموعة الموعودة بالخلاص، وحيث إن المنتهى قريب فلا حاجة أن نحمل الأولاد نير التثقف ومجهود الدرس. أولاد أورس ينشأون في الطبيعة، يحافظون على حراثة الأرض وزرعها وجنى ما ينبت فيها سدا لحاجة الأسرة، وحيث الصخور فلا بأس، إنها قلاع يتمرن الأولاد بينها على الدفاع عن النفس ومقاومة الألم بممارسة الرياضة البدنية بعنف. هذا نصيب أولاد أورس. أما الراشدون فعليهم الاستمتاع بأحاديث ميتي، وقد يدوم الواحد منها بضع ساعات، ولا يحق لهم أن ينعسوا أو يسأموا أو يطرحوا سؤالا، عليهم فقط أن يصغوا. المعلمة لجورو تطرح السؤال، على المسؤول أن يجيب بصراحة مطلقة، فالعيب يبقى مخفيا، ولا سر ولا تجربة ولا رغبة يتعرى أمام الجمهور كله. ينال من المعلمة المدح والثناء والوعد بأن مستقبله يوليه مقاما رفيعا في السماء الآتية. وبما أن ميتي تتلقى وحيها من العلاء فهي إذن معصومة والكل في خدمتها، وهذا العلاء هو الكون بأسره. فعلاقتها مع الكواكب والنيرات ومع كل خليقة تحت السماء قوى العالم العلوي والسفلي تستقر في المعلمة، ومنها تنبعث أشعة المعرفة على الأعضاء. في بدء نشر رسالتها ارتاحت ميتي إلى سكوت الحكومة، فلا أحد اعترض طريقها ولا أحد طلب الاطلاع على ثروتها، هي أعني الثروات الطائلة التي سجلت باسمها الخاص. تغيبت أحيانا عن معقلها لحديث إذاعي أو دعاية لأورس، لكن الأسرة في داخل السور لا تعلم أين ذهبت المعلمة ولا متى تعود. في غيابها يسهر الأعضاء بعضهم على بعض ويصغون إلى تسجيلات المعلمة بصمت خشوعي دونه صمت معابد ترابيست. أما الأولاد فالطبيعة تحتضنهم ويمارسون الشغل واللعب والتسلية، ولا هم ولا غم، وإذا ألم بهم مرض أو عياء فالطبيعة كفيلة بشفائهم ولا حاجة إلى علاج. حرية الرأي والتعبير والمعتقد في فرنسا الديمقراطية تركت الحبل على غاربه، فنعمت ميتي بالهدوء من قبل السلطات وتابعت نشر أفكارها واقتناص ضحاياها. أما جيران أورس فارتابوا في أمر هذه الأسرة البشرية الكبيرة الصامتة، وأخذوا يراقبون ويتنسمون الأخبار القليلة القليلة ويحاولون اقتحام باب الأسرار. والدولة نفسها بعد الشهور الأولى أخذت تراقب هذه البدعة وتضيق الخناق رويدا رويدا على الزعيمة التي تملك الملايين وتخفي العبقريات وتحول دون الأطفال والمراهقين والمدرسة. الدولة بدأت تتحرى تصرفات ميتي، سكناتها وحركاتها، وتحد من الخطر المحدق بالفرنسيين الذين انقادوا لها صغيرين. أملي الشخصي أن تتوصل الدولة الفرنسية إلى لجم هذه البدعة وأمثالها وتفرض حرية الرأي والمعتقد حيث لا خطر على الأفراد والجماعة. إخوتي المستمعين الأعزاء، هذه واحدة من ألوف البدع المعاصرة، لا أقول إنها نموذج، إنما لها جذور فيها ارتقاءات قديمة، أكان في المسيحية أم زرادشتية أم الهندوسية، ولها قواسم مشتركة. لاسيما جمع الثروات في يد واحدة والتسلط النفسي على الأفراد، أعني غسل الأدمغة والسلاح الماضي المستعمل بانتظام، هو الوعد بالهناء للجماعة هذه لا لأحد غيرها، والخطر الأكبر في ادعاء تلقي الإيحاء من العلاء. صلاتي إلى القدير الرحيم أن يصون بلادنا والعالم من هذه البدعة، وأن يساعد الشعب أيا كان على وعي إيمانه ومعتقده بالعمق، وأن يجعله يصمد أمام المغريات وما أكثرها، حتى تكون له المناعة الضرورية لصد المبتدعين والمنجمين والعرافين وكلهم مشعوذون. أجهل ما يخبئه لنا المستقبل، إنما ثقتي بالله وروحه القدوس أن نسلك الطريق المستقيم ونخدم بعضنا بعضا بمحبة المسيح فادينا الحبيب. وإلى اللقاء.
زدني معرفة.
برنامج يلقي الضوء على حياة ونشاط البدع ويشرح مفاهيمها وأبعادها.
زدني معرفة، برنامج من صوت المحبة،
تعده الأخت جيني أبو زيد وتقدمه جنى غازي.